بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد انتهائنا من مبحث الدلالة اللي يعتبر أولى مباحث الألفاظ، الآن راح نتكلم بمباحث تقسيمات الألفاظ. بعد أن عرفنا أن المنطق ليش يتعلق غرضه بالألفاظ، لأن الألفاظ هي اللي توصل المعاني ومن خلالها يستطيع تعريف الأشياء، فلهذا يتعلق غرض في أنه يدرس مباحث الألفاظ. المبحث الثاني من مباحث الألفاظ هو تقسيمات الألفاظ. عندنا الألفاظ تقسم بعدة تقسيمات، كل تقسيم بلحاظ واعتبار وأساس. التقسيم الأول تقسيم اللفظ الواحد بما هو واحد. نعم أي نعم، أحسنتم. كل قسم لابد لها من أساس واعتبار، أحسنتم، ولحاظ، لأنه ما نقدر نقسم إلا باللحاظات والاعتبارات. ممكن للشيء الواحد يقسم عدة تقسيمات، أحسن. الآن اللفظ الواحد يقسم عدة تقسيمات، تقسيمات الألفاظ بتقسيمات متعددة. عندنا التقسيم الأول للألفاظ هو تقسيم لللفظ بما هو لفظ واحد، بما هو واحد من خلال نسبة اللفظ إلى معناه. كيف ننسب اللفظ إلى معنى؟ ومن خلال ما يدل عليه اللفظ من معنى بأحد الدلالات اللي تقدمت عندنا. اللفظ يدل على معناه لو بالمطابقة، لو بالتضمن، لو بالالتزام. الآن إذا نسبنا اللفظ إلى معنى وأخذناه لفظا واحد بما هو واحد، ففيه عدة تقسيمات ذكرنا المصنف تقسيماته ستة. أولا المختص، اثنين المشترك، ثلاثة المنقول، أربعة المرتجل، خمسة الحقيقة، ستة المجاز. فنعم نعم، وهو جمع الحقيقة والمجاز بنقطة واحدة. نعم، لكن هو ذكرنا إياها في أقسام الستة باعتبار أنه رجع المجاز للحقيقة، وإن كان هو المجاز غير الحقيقة، بس هو رجعه إلى وجعله في قسم واحد. فهاي الأقسام الخمسة اللي ذكرها باعتبار تقسيم ونسبة اللفظ إلى معناه بملاحظة المعنى وعلاقته باللفظ، هو ما يخلو من أحد هاي الأقسام الخمسة اللي هي باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. أولا المختص، شنو معنى اللفظ المختص؟ اللفظ المختص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحدا مختصا به، بما هو واحد، هو لفظ واحد له معنى واحد، هذا المعنى مختص بهذا اللفظ، بحيث متى ما أطلقنا اللفظ أردنا منه هذا المعنى ولا يمكن أن نريد منه معنى آخر، مختص بما هو واحد. مثل لفظة منه، لفظة الجلالة، الله عز وجل، لفظ الجلالة الله واحد، هو لفظ واحد، بما هو واحد يدل على معنى الذات الإلهية المقدسة، ما إلى أي معنى آخر. إذن معناه مختص به، لفظ مختص بمعناه، بحيث ما يمكن أن نقول هذا المعنى للفظ آخر. ولو قلنا آلهة أو أصنام ما يأتي إلها هذا المعنى، لأن هذا المعنى مختص بهذا اللفظ، لفظ الله الذات الإلهية المقدسة فقط. مثال آخر، لو قلنا الإنسان، الإنسان ما هو معناه؟ الحيوان الناطق، ما إلى غير معنى، هذا معنى مختص به، ما نقدر نستعمل أي لفظ آخر ونريد من عند الحيوان الناطق. ما يصير نقول مثلا الحديد أو الحجر هو الحيوان الناطق، ما يصح، لأن هذا المعنى مختص بمن؟ بهذا اللفظ. الإنسان معناه الحيوان الناطق لا غير. بعد عندنا ألفاظ كثيرة مختصة، نفس لفظ الحيوان، شنو معنى الكائن الحي اللي يمارس الأفعال الحياتية؟ هذا المعنى ما يحق لنا نطلق على غير الحيوان، لا على الحجر ولا على الحديد ولا على كذا كذا، لأن هذا المعنى مختص بمن؟ بالحيوان لا غيره. وكذلك مثل النبات، النبات اللي يقول هذا الكائن الحي الذي يمارس النمو ويتنفس، ما نطلق على غيره، اللي يشمل الشجر والنبات والزرع وغيرها، ما نطلق على غيره. بعد الإنسان، النبات، الحجر اللي هو الجماد الذي لا يتحرك، الهواء، الأرض، السماء، الحديد، أو أمثلة كثيرة. كلها إلها كلها ألفاظ واحدة لها معنى مختص به، بحيث ما يصح إطلاق معناها على غيرها من الألفاظ. ما يصير نطلق معنى الإنسان على لفظ الحديد، ما يصير نطلق معنى النبات على منه، على الحجر. كل لفظ مختص بمن بمعنى، هذا شو نسميه؟ المختص. لماذا سميناه باللفظ المختص؟ أحسنتم، لأنه أحسنتم، لأنه هو لفظ اختص بمعنى، بحيث لا يصح إطلاق معناه على غيره من الألفاظ الأخرى. هذا نسميه لفظ المختص. طبعا أمثلته كثيرة: الحديد، الإنسان، النبات، الحجر، الماء، الهواء، الأرض، السماء، التراب، وإلى آخره. ألفاظ كثيرة. نعم، لا يدرس كل الألفاظ، كل الألفاظ يدرسن وتقع في التعاريف، لأنه أنت أي لفظ تجيب لنا إياه في ضمن التعريف، إذا كان لفظ واحد فمن حيث علاقته بالمعنى ما يخلو، أما مختص أما مشترك فكلها تخدم المنطقة في التعريف. نعم. اثنين، المشترك. المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه ولكن وضع لجميع تلك المعاني على السوية وفي رتبة واحدة، من دون أن يسبق وضع لبعض المعاني عن الوضع للبعض الآخر. يعني عندنا لفظ، اللفظ نفهم منه معاني متعددة، بس هاي المعاني المتعددة كلها موضوعة لهذا اللفظ، كلها موضوعة لهذا اللفظ، واللفظ يدل عليها جميعا، وماكو وضع سابق على وضع. يعني ما عندنا وضع أول متقدم ووضع ثاني متأخر، إنما الواضع عندما وضع هذه اللفظ أراد منه كل تلك المعاني، وكل معنى وضعه بوضع مستقل عن الوضع الآخر. مثال ذلك، مثل منه ذكر إن المصنف مثل لفظ عين. إذا أطلقنا لفظ عين يمكن أن نراد منه العين الباصرة الجارحة، ويمكن أن نريد منه العين الجاسوسة اللي تسترق الأخبار. الجاسوس شي يسموه عين العدو، يعني يسترق الأخبار، هذا هم عين هم تطلق على الجاسوسة. ويمكن أن نريد منه عين الماء، عين الماء الينبوعة، عين الماء اللي تنبع الماء نسميها عين الماء. ويمكن أن نريد منه عين الذهب، الذهب إذا وجدناه في مكان وخرج بكثرة نقول عين للذهب. إذن لفظ عين قد يكون بمعنى الباصرة والجاسوسة والنابعة والذهب، وهناك معاني أخرى لها. زين، هاي أربعة معاني. طيب إذا أطلقناها لفظة عين تدل على الجميع. نعم، لعل السائل يسأل يقول: نعم، كيف نفهم المراد، أي معنى من المعاني؟ نقول لك نحتاج للقرينة، كون أنت تضع قرينة بالكلام. شنو يعني القرينة؟ القرينة هي اللفظ اللفظ الذي يأتي بعد المعنى المشترك ليدل على المعنى المراد للمتكلم. فإذا شخص قال إذا شخص قال دمعت عيني، دمعت هاي شنو؟ قرينة على أن العين شنو مراد بها؟ الباصرة الجارحة. وإذا شخص قال للعدو عين في المدينة، هاي للعدو عين في المدينة، العدو هاي يسموها قرينة على أن المراد به شنو بالعين؟ الجاسوس اللي جاي تسترق الأخبار. وهكذا إذا قلت مثلا شربت من عين صافية، شربت هاي قرينة على أنه العين شنو؟ عين النابع، الماء. أحسنتم، هاي شنو نسميها؟ قرينة. القرينة هي اللفظ الذي يذكر بعد الاسم المشترك، اللفظ المشترك ليدل على مراد المتكلم. القرينة هي تدلنا على المعنى الذي يريده المتكلم، وإلا لفظ عين بوحدها بذاتها هي لفظ مشترك تدل على جميع تلك المعاني على السوية، لأنها موضوعة بأوضاع متعددة، كل لفظ كل معنى وضع بوضع مستقل عن الوضع الآخر، وما عندنا وضع سابق ووضع متأخر، إنما قد وضع هذا اللفظ لعدة معاني على السوية وفي مرتبة واحدة. واضح؟ مثال آخر. نعم، القرينة لفظ يذكر بعد اللفظ المشترك ليدل على مراد المتكلم من المعنى، ليدل على مراد المتكلم من المعنى، هذا نسميه القرينة، مثل القرينة. نعم. الآن نذكر لكم مثال آخر، عين ذكرناها، مثال آخر الجون. لفظة الجون تطلق في اللغة العربية ويراد بها اللون الأبيض، وتطلق أيضا ويراد بها اللون الأسود. الجون، الجون لفظة تطلق ويراد بها اللون الأسود، وقد تطلق في مواضع ويراد بها اللون الأبيض، اللون الأبيض. نعم، يبقى من اللي يدل على التشخيص والتقييد؟ القرينة. فمرة القرينة نذكرها أنه مراد بالجون الأسود، أو يقول مثلا الليل قد أسدل سدوله كالجون. الجون شنو يعني يقصد به؟ اللون الأسود، لأن الليل قرين على أن الأسود هو مرادا مين؟ من الجون. أو يقول أصبح الصباح بلون الجون، يعني بلون المنو؟ البياض، لأن الصباح قرينته شنو؟ يكون أبيض بالنور ماله. وهكذا. إذن الجون لفظ مشترك، قد يراد منه اللون الأبيض وقد يراد منه منو؟ اللون الأسود. الدال عليه منو؟ القرينة. أذكر لكم أمثلة أخرى للمشترك. مثلا إذا شخص ذكر لفظة رأس، شنو مرادك بالرأس؟ رأس إنسان، لو رأس حيوان، لو رأس المال مثلا، هاي كلها تطلق على الرأس. لو رأس الغنم، هاي كلها تطلق على الرأس. إذا الرأس لفظ شنو؟ مشترك، له معاني متعددة، فكون تحدد لنا معناه بمن؟ بالقرينة. مثال آخر، إذا أطلقنا لفظ العجوز، العجوز يطلق على الرجل العجوز المسن، ويطلق على المرأة المسنة هم تسمى العجوز.
والعاجز.
لا، هذا العاجز يعني غير القادر، لفظ غير القادر. لا، لفظة العجوز لفظة مشتركة، نقول رجل عجوز ونقول امرأة عجوز، يعني لفظ شنو؟ مشترك. المراد به يعني الشخص الكبير بالسن، هذا المراد بالعجوز، لفظ مشترك. مثال آخر. نعم.
القلم هم
لا 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 القلم لا 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 القلم مختص، مختص. هسه تقول مو اكو منه ابيض واسود وهاي، نقول لك لا لا، هذا لا، هو معناه واحد. لا، هاي صفات، الصفات ما تغير المعنى. مثل الانسان، قول الانسان بطويل وقصير وابيض واسود، هاي الصفات غير دخيله في المعنى، هاي امور خارجيه. نعم، احسنتم، هذا مشترك، مشترك، مشترك لفظة نحو مشترك. نعم، عليكم السلام، تفضلوا تفضلوا شيخنا. بعد عندنا من الأمور المشتركة لفظة المولى في اللغة العربية. المولى مرة يطلق يراد به السيد، ومرة يطلق يراد به العبد، أنا مولاك، ومرة نريد به علي مولى كل مؤمن، نريد به سيد كل مؤمن، ومرة تقول أنا مولى لمن والاك، يعني أنا عبد لمن والاك. فإذا المولى مرة يطلق على السيد، ومرة يطلق على من؟ على العبد. نعم، نعرفه بالقرينة، قرينة سياق الكلام، كيف تريد تعرف المراد بالسيد أو منه؟ العبد. من الأمور المشتركة أيضا ما ورد في القرآن الكريم، ما في عدة المرأة، إنها مثلا ثلاثة قروء، عدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء. شنو المراد بالقروء؟ القرء في اللغة العربية يطلق على الحيض، رؤية الدم، ويطلق على الطهر، يعني انقطاع الحيض والحصول الطهر. فهذا شو نسميه؟ لفظ مشترك، لفظ مشترك. وهكذا الألفاظ المشتركة كثيرة في اللغة العربية، ألفاظ مشتركة. نعم، يبقى عندنا سؤال، لماذا سمي المشترك مشتركين؟ اتضح مما ذكرنا. أحسنتم، لأن هو لفظ تشترك فيه جميع المعاني الموضوعة له، وماكو معنى يسبق معنى ولا يتميز عن معنى غيره، إلا لا يتقدم ويتأخر عليه، هو موضوع للجميع. هسه شنو المراد بنا؟ هذا بالقرينة، بس هو معنى مشترك موضوع للجميع، وما عندنا ترجيح بعض على بعض. نعم، معرفة المراد منا هذا يحصل بمن؟ بلفظ القرينة، بلفظ القرينة. هذا شو نسميه؟ نسميه المشترك. ثلاثة، عندنا المنقول. المنقول هو لفظ أيضا تعددت معانيه، وأيضا وضع للجميع، لكن وضعه لأحد المعاني مسبوق بوضعه للآخر مع مراعاة المناسبة في ذلك. يعني شنو المشترك؟ ألفاظ لفظ واحد، معاني متعددة، موضوع للجميع، بس ماكو وضع سابق على وضع، إنما جميع الأوضاع وضعت للمعاني على السوية من دون أن يسبق وضع سابق ووضع لاحق. ما عندنا متقدم ومتأخر، سابق ولاحق، هذا بالمشترك. المنقول يشابه المشترك بأنه أيضا لفظ تعدد معانية والمعاني كلها موضوعة، بس يفرق عنا بفارق، أحسنتم، بوضع سابق وبوضع منه لاحق. وضع إحنا نستعمله بالمعنى الموضوع له السابق، لكن ننقله من معناه ووضعه السابق إلى معنى ووضع لاحق بسبب وجود مناسبة تراعي ذلك، مثل لفظ الصلاة. الصلاة في اللغة موضوعة للدعاء، يقولون صلى يعني دعا، لكن لما نجي عصر التشريع الإسلامي أصبحت الصلاة تطلق عليه من على الأفعال المخصوصة اللي هي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، تشمل القراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، هاي الصلاة. إذن لفظ الصلاة قام يطلق عليه من على الأفعال المخصوصة. سابقا لفظ الصلاة وكان معناه الدعاء، هذا وضع سابق، الآن نقلنا هسه لعله يقول منو لي نقله، لعله سالس يقول منو لي نقله، النقل راح يأتينا إن شاء الله ندرسه بالمستقبل. أكو النقل إلى أسباب، مرة نقل ناقل يعني واضع نقله، ومرة النقل يحصل بكثرة الاستعمال يسمو وضع تعيين وتعيني، هذا ندرسه بالمستقبل. ينقل من معناه السابق إلى معناه اللاحق بسبب وجود مناسبة تراعى بين ذلك. المناسبة يعني العلاقة أو اللحاظ، شنو اللي يجمع مناسبة الدعاء ويا الصلاة؟ إن الصلاة يقع فيها الدعاء، بل ورد عندنا إن الصلاة كلها تكبير وتسبيح وتحميد ودعاء، فأكو مناسبة إن الدعاء يقع بالصلاة، فسميت الصلاة اللي هي الأفعال المخصوصة باسم الدعاء، فهاي المناسبة اللي نقلت بيناتهن. مثال آخر للمنقول ذكر النيام منه المصنف، السيارة. السيارة في اللغة موضوع لمن يسير، لهذا سابقا يطلق على القافلة بأنها السيارة. مو نقرأ بقصة يوسف، السيارة كان مقصود بها منه القافلة. هذا موضوع في اللغة، السيارة لكل من يسير. الآن في وقتنا استعمل لفظ السيارة ونقل من ذاك معنى لمن يسير إلى خصوص الآلة المعروفة اللي تسير اللي تسمى بالسيارة، هذا شيء يسموه منقول. ولابد أن نذكر أنه كل منقول ينسب إلى ناقله، مثل الصلاة من هو اللي نقلها؟ الشارع ذكر لفظ الصلاة على هاي الأفعال، فش نسميه؟ منقول شرعي، لأن يعني الشارع هو اللي نقله. طيب السيارة منو نقله؟ نقله أهل العرف، عرف الناس قاموا يستعملون لفظ السيارة على هاي العجلة اللي لها أربع عجلات وتمشي وتنقل الإنسان والركاب وتحمل البضائع، فسموه سيارة. هذا شيء يسموه منقول عرفي، لأن يعني عرف الناس هم اللي نقلوه. نذكر لكم أمثلة أخرى للمنقول، لفظة الصوم. الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، هذا الوضع السابق. الآن الصوم نقل لوضع جديد ومعنى جديد اللي هو خصوص الإمساك من المفطرات من طلوع الفجر إلى الليل، هذا من اللي نقله؟ الشارع، فش نسميه؟ منقول شرعي، لأن الشارع هو قال وأتم الصيام إلى الليل، يعني استعمل لفظة الصيام بمن؟ بالامتناع والإمساك عن خصوص هاي المفطرات، الأكل والشرب والجماع والاستمناء والاحتقان والغبار، هاي يسموها مفطرات الخاصة. إذن هذا شو نسميه؟ منقول شرعي. مثال آخر، الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، يقولون زكت أمواله، يعني نمت وزادت باللغة، استعمل ونقل إلى وضع جديد ومعنى جديد، فأطلقت الزكاة على الضريبة المالية اللي تؤخذ من الإنسان المسلم إذا كانت عنده أعيان زكوية، مثل الغلات الأربعة والإنعام الثلاثة والنقدين. هذا شو نسميه؟ ما نقول شرعي، لأن النقل منه الشارع، فلهذا نسميه ماذا؟ ما نقول الحج. الحج باللغة شنو؟ القصد. لهذا إذا تقرؤون الأشعار، لو تقرؤون الأشعار مال العصر الجاهلي يقولون حججت الديار، يعني شنو؟ قصدت الديار، رحت ذهبت لزيارتها. لكن الحج الآن وين نستعمله؟ بخصوص الفريضة اللي تعني قصد بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، اللي منها الإحرام والطواف والذبح والنحر والتحليق. هذا شيء يسموه يا منقول شرعي. وهكذا الاعتكاف. الاعتكاف شنو معناه باللغة؟ اللبث، البقاء في المكان. إذا مكثت في مكان وبقيت به سموك اعتكفت به. الآن الاعتكاف على من يطلق؟ على العبادة اللي تعني خصوص اللبث في المسجد مع الصيام وأقله 3 أيام، صارت عبادة الاعتكاف. هذا شيء نسميه منقول شرعي. هاي نسميه كلها منقولات شرعية. عندنا منقولات عرفية، ذكرنا مثال السيارة، مثال آخر المذياع. المذياع وضع في اللغة لمن ذاع الخبر. الآن نطلق عليه من؟ على الآلة الخاصة اللي احنا نسميها الراديو أو المذياع اللي ينقل الأخبار. أكو مناسبة ترى أنه من ذاع الخبر هو نفس المذياع الذي يذيع الخبر. السارة، من سارة هو نفسها السيارة التي تسير. أكو علاقة ومناسبة، مو تمام؟ اللي زكي أمواله تنمو تكثر، أكو علاقة ويا المعنى السابق، مو اعتباطا ذكرناها، لا، أكو علاقة ومناسبة. واللي يصوم أكو علاقة، اللي يصوم عن المفطرات يعني أمسك عنها، مثل لفظة الصائم الممسك. والحج قصد بيت الله، وبالحج في اللغة هو القصد، فإذن أكو علاقة. الاعتكاف اللبث بالمسجد، والمعنى السابق الوضع السابق هو نفس اللبث، إذن أكو علاقة مناسبة وين؟ بين المعنيين. من المقولات العرفية أيضا الدابة. الدابة موضوعة في اللغة لمن دبه على الأرض. الآن الدابة نقلت لوضع ومعنى جديد وأطلقت بخصوص الحيوان الذي يسير على القوائم الأربعة كالخيل والبغيل والحبير. هاي نسميها الدواب. هذا ما نقول شنو؟ عرفي. عرفي باللغة الدابة لما يدب على الأرض مطلقا. الإنسان يدب على الأرض والحيوان يدب على الأرض، بس الآن من نذكر لك الدابة وأنت وين ينصرف ذهنك؟ الدابة يعني إيش تقصد؟ الحمير، البغال، هذني. هذا سمو منقول عرفي، الناس باستعماله نقلته بالعرف نقلته. أيضا من المنقولات العرفية الهاتف. الهاتف في اللغة لمن هتف، يعني لمن هتف بالخبر. الهتف أي هاتف، اسم فاعل لمن هتف. الآن الهاتف وين يستعمل؟ بهذا الجهاز اللي ينقل الاتصال عنه. ها شو نسميها؟ منقولات عرفية. الطائرة، وكل طائر ألزمناه في عنقه. الطائر كل مطلق ما يطير. الآن الطائرة على من تطلق؟ على المركبة اللي تنقل المسافرين بالجو. هذا يسمى منقول عرفي. الهاتف، السيارة، المذياع، الطائرة، الدابة، هاي كلها منقولات من النقل أهل العرف، فنسميها منقولات عرفية. عندنا منقولات نقلوها أهل العلوم والاصطلاح، مثل الفعل. الفعل باللغة ما يصدر من الفاعل، لهذا نقول فعل، فعل كذا، يعني صدر منا فعل. الآن الفعل باصطلاح النحاة شنو المقصود به؟ الحدث المقترن بالزمان، أحد الأزمنة الثلاث، ماضي، مضارع، استقبال، حال. هذا شيء من اللي نقله؟ النحاة. هذا نسميه منقول اصطلاحي، نقلوه أهل الاصطلاح اللي هم النحاة. وعندنا المنطق. المنطق شنو في اللغة؟ لمن يصدر عنه النطق. الآن المنطق يستعمل عند علماء المنطق بمن؟ بالعلم اللي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح، أو آلة قانونية تعصب بمراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. هذا منقول شنو؟ اصطلاحي، نقله أو تعبر عنه منقول نحوي، منقول منطقي. أو عدنا بالفقه الخمس. شنو الخمس؟ الخمس هي نسبة 5%. معنى الخمس، أسأنا أقول لك أعطيني خمس أموالك، يعني أعطيني شقد؟ 5% من أموالك. الآن الخمس صار مصطلح يذكر في باب الفقه بمعنى الفريضة المالية اللي تؤخذ عن الأموال اللي تفيض عن الحاجة. هذا شو نسميه؟ منقول فقهي أو منقول اصطلاحي. اصطلاحي أهل الاصطلاح نقلوه، لا ما ورد بالشارع، نقلوه الفقهاء، الفقهاء نقلوه، فنسميه منقول علمائي أو اصطلاحي أو منقول فقهي. نعم. رابعا عندنا المرتجل. المرتجل هو كالمنقول، هم لفظ متعددة معانية ووضع للجميع، ووضع أحدهما مسبوق على الآخر. نعدش يفرق عن المنقول؟ المنقول كان يراعي المناسبة، والمرتجل ما يراعي المناسبة، يعني يرتجل. هو من اسمه مرتجل. طبعا المنقول اللي يسموه منقول واضح عندكم، أحسنتم، لأن نقل من وضعه ومعناه الأول إلى وضع ومعنى ثاني فسموه المنقول. زين، المرتجل ليس سميناه مرتجل لأنه يرتجل ويطلق من دون مراعاة المناسبة. الارتجال باللغة يعني ما يطلق الشيء بدون تهيؤ أو لحاظ، لا مباشرة. لهذا مثلا شخص يقول، نقول عنه أنه شاعر ارتجل الشعر، يعني بدون ما يحضر الشعر أو يتهيأ له هو ارتجله، ذكره على نحو المفاجأة. هنا نفس الكلام، أكو بعض الألفاظ ارتجلت وأطلقت وهي لها معاني متعددة وأوضاع متعددة ووضع سابق ووضع لاحق، لكن تطلق من دون المراعاة للمناسبة، من دون وجود علاقة. كأكثر الأسماء الشخصية، مثال ذلك حارث. حارث اسم شخص، حارث باللغة لمن أثار الأرض وحرثها. زين، إحنا أطلقنا عليه من اسم شخص رجل، بس أكو مناسبة ما ملاحظين مناسبة، يعني ما نريد نقول هذا اللي اسمه حارث هو شخص يثير الأرض، لا ما ملاحظين، إحنا سميناه حارث. هاي سموه ارتجال. غسان، غسان باللغة يطلق على البئر، العرب كانت تقول غسان تطلق على اسم لفظ على البئر يسموها غسان. الآن غسان أصبح شنو؟ اسم شخص. بس من زمينا هذا الشخص المولود الجديد باسم غسان ما ملاحظين هاي المناسبة، ما ملاحظين نريد نقول ترى هو اسمه بئر. جعفر، جعفر باللغة النهر الصغير، والآن اسم شخص اسمه جعفر، بس ما ملاحظين هاي المناسبة، هو جانا مولود سميناه وأطلقنا عليه ارتجلنا ارتجال بالمفاجأة سميناه جعفر، هذا يسموه لفظ ارتجالي. أكثر الأسماء الشخصية منه ارتجالية، مثل هاي الأمثلة حارث، غسان، جعفر. نعم، ليش المصنف قال أكثر الأعلام الشخصية؟ ليش قال أكثر؟ لأن أكو بعض الأعلام مراعين بها المناسبة، مثل الشخص اللي ينولد لمولود جديد وحسن الوجه فيسميه حسن، من جهة أنهم لاحظ يا مناسبة حسن الوجه الموجود في مولود الجديد. هذا إذن هذا ما ليس مرتجل، هذا لفظ شخصي، علم شخصي ليس مرتجل، إنما مذكور لمناسبة وعلاقة وهي حسن الوجه. أو شخص مثلا تأتيه مولودة بنت وهاي البنت جميلة وهو يسميها جميلة، النساء ليش سميتها جميلة؟ يقول مو هي جميلة الوجه، هذا راعي المناسبة. لهذا المصنف ما قال الأعلام الشخصية كلها ارتجالية، إيش قال؟ أكثر الأعلام الشخصية هي ارتجالية. هذا يريد يشير إلى أن بعضها ليست ارتجالية لأن ملاحظين بها العلاقة والمناسبة، مثل جمال وحسن، ومثل الصباح إذا كان المولود صبوح الوجه فقال أسميه صباح لأن صبوح الوجه، هذا ملاحظ العلاقة والمناسبة. خامسا الحقيقة والمجاز. الحقيقة هو اللفظ الذي استعمل في معناه الموضوع له، مثلا الواضع وضع لفظ أسد وأراد منه معنى الحيوان المفترس. أي لفظ تستعمل في معناه الحقيقي نسميه شنو؟ نسميه حقيقة. حتى الإنسان، أي لفظ، حتى الحيوان إذا استعمل نعم مطلق الألفاظ، مطلق الألفاظ إذا استعملت فيما وضعت له تسمى حقيقة، تسمى حقيقة. لا أحد الأشخاص يقول هذا مو يستلزم التداخل، نقول لا مو يختلف اللحاظ، يختلف اللحاظ. يعني أنا هسه من أقول لك أسد، مرة أسد أريد به الحيوان، ومرة أريد به أسد اسم شخص، يعني جاي يختلف اللحاظ، يختلف اللحاظ والاعتبار. فلا أحد الأشخاص يعترض ويقول مو هاي شلون تقولون هيك، ما راح تتداخل الأقسام. نقول له لا، يختلف اللحاظ والاعتبار، يختلف اللحاظ والاعتبار. الآن عندنا ما معنى الحقيقة؟ لفظ الحقيقة هو اللفظ الذي يستعمل في المعنى الموضوع له. الواضع من وضع لفظ أسد وضع علما للحيوان المفترس. أحسنتم. إذا إجى شخص قال رأيت أسدا يرمي في الحرب، ها استعمل مجاز، استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له. الأسد ما موضوع للرجل الشجاع، موضوع للحيوان المفترس، لكن هو جازه. شنو جازه؟ يعني غير معناه الأصل الحقيقي واستعمل في معنى آخر لوجود علاقة ومناسبة بينهما. فالأسد معروف بالافتراس والشجاعة، والرجل الشجاع أيضا معروف بالشجاعة، فراح نسميه أسد مجازا. مجازا أسد شنو؟ مجازا. نعم، لعل قائل يقول كيف نعرف هذا لما نطلق لفظة أسد بالكلام؟ كيف نعرف المراد به حيوان مفترس لو رجل شجاع؟ شين نقول له؟ قرينة. لما أنا قلت لك رأيت أسد، أنت ذهنك ينصرف للحيوان المفترس. طيب إذا قلت لك رأيت أسدا يرمي في الحرب، الرجل الشجاع جاي يرمي في الحرب، فلسميته بالأسد لأنكو علاقة مناسبة بيناتهم اللي هي منه الشجاعة. فإذا إطلاق لفظ الأسد وإراد بالحيوان المفترس، استعمال اللفظ فيما وضع له، هاي حقيقة. إذا أطلقنا لفظ الأسد واستعملناه في غير ما وضع له مع القرينة، المجاز. مثال آخر، القمر. القمر المعنى الموضوع له حقيقة هذا الجرم السماوي الموجود في السماء، نسميه قمر. طيب إذا أطلقنا على شخص إن وجهه كالقمر، هذا استعمال شنو؟ مجازي. استعملنا لفظ القمر في غير ما وضع له، موضوع هي للجرم السماوي، أنت استعملت بالوجه الحسن لعلاقة ومناسبة بينهما، إن القمر معروف بجماله والوجه هذا له وجه جميل حسن صبوح، فلهذا نسميه بالقمر. هذا شو نسميه؟ المجاز. مثال ثالث، إذا شخص أطلق لفظة الثعلب، وين يصرف ذهنه؟ الحيوان المعروف اللي هو الثعلب. إذا استعملنا ثعلب، أو أنت قلت مثل أنت مثلا قلت رأيت ثعلبا، نصرف رأيت الحيوان المعروف أنه الثعلب، هذا استعمال حقيقي، لأن لفظة الثعلب وضعت في معناها الحقيقي المن لهذا الحيوان المعروف. طيب إذا شخص يقول رأيت ثعلبا في دهائه، يعني رأيت رجلا ماكرا في كثرة دهائه، استعمل الثعلب عليما على الرجل الماكر، أكو علاقة ومناسبة، لأن الثعلب من الحيوانات المعروفة بمكرها، كيف يقتنص الفريسة أو كيف يختفي إلى أن يصلها، يستعمل المكر والخديعة، فيطلقون على الرجل الماكر الخداع بأنه ثعلب، لأنه أكو علاقة ومناسبة بينهما. واضح؟ هذا شو نسمي استعمال مجازي. طيب إذا شخص أطلق لفظة النعامة، مرة يقول شاهدت نعامة، هذا إذا أراد بها الحيوان المعروف بأنه النعامة، فهذا شنو؟ استعمال حقيقي. طيب إذا قال رأيت نعامة من خوفه وكثرة هربه، يريد به الرجل الجبان، لأن النعامة معروفة أنها عندها خوف وحرص وجبن، بحيث تشرد وتهرب وتفر من أقل حركة لأنها تشعر بالجبن، فلقبوها بالجبن. هي طبعا تهرب خوفا حرصا على غريزتها بالحياة، لكن العرب وصفوها بمن؟ بالجبن. وقيل أن بعض النعامات تضع رأسها وين؟ في الرمال، لأنها من كثرة الجبن والخوف. لكن إذا أنت أطلقت النعامة على الرجل وأردت به الرجل الجبان الكثير الخوف، هو هذا المجاز. نعم تفضل.
المجاز قلنا من الراعي بالمناسبة.
لا لا، الراعي بالمناسبة. لا لا، هسا أنا من أطلقت الأسد على الرجل الشجاع، شو من راعي؟ يا مناسبة الشجاعة. والثعلب المكر والخداع، مناسبة المكر والقمر مناسبة الجمال. طيب وبعد عندنا النعامة، مراعين الخوف والجبن، الراعي المناسبة. إذن هسه منو أصبح الراعي بالمناسبة؟ المنقول، المنقول وبعد المجاز لابد له من علاقة تصححه، اللي هي العلاقة والمناسبة. لا لا لا، يختلف شون المنقول لفظ متعدد المعنى، وضع لمعنى وبعدين نقلنا لمعنى آخر. لا هذا استعمل، استعمل مو وضع. أكو فرق بين الاستعمال والوضع. الاستعمال يعني الإطلاق باللفظ، والوضع لا، وضعه واضع. فأكو فرق بين الوضع والاستعمال. لهذا تشوفون المصنف قال اللفظ إن استعمل، يريد يشير أكو فرق بين الوضع والاستعمال. نعم. الآن يأتينا السؤال، ما هو سبب تسمية الحقيقة بالحقيقة؟ الحقيقة في اللغة معناها مأخوذة من الثبات، واستعمال اللفظ في المعنى الثابت فيه، يعني فيما حق فيه الثابت فيه، هذا معناه الحقيقة. فالحقيقة معناها إذا ثبت شيء وإثبات اللفظ على معناه الحقيقي الموضوع له، شو نسميه؟ حقيقة. استعمال اللفظ بالمعنى الموضوع له، يعني جاي ثبت بالمعنى الموضوع له أصلا وحقيقة، فهذا يسمى حقيقة، فسمي بالحقيقة. والمجاز، المجاز في اللغة بمعنى من جاز الشيء وتعداه. طيب أنا إذا استعملت لفظ الأسد وجاوزت وتعديت معناه الموضوع له واستعملته بمعنى آخر، هذا شو نسميه؟ مجاز. إذن الحقيقة مأخوذة من الثبوت، والمجاز مأخوذة من جاز الشيء أي تعدى. نعم. الآن نطبق. قال تقسيمات الألفاظ، تقسم الألفاظ بعدة تقسيمات. التقسيم الأول، اللفظ بما هو واحد. ليش قلنا بما هو واحد؟ لأن رح يجينا تقسيم اللفظ بما هو متعدد. تقسيم اللفظ بما هو واحد أي اللفظ الواحد الدال على معنى. طبعا اللفظ الواحد كيف يدل على معنى؟ بحد الدلالات اللي مرت علينا، اللي هي مثل المطابقية، التضمنية، الالتزامية. إذا نسب يعني هذا اللفظ إلى معنى، يعني شنو معنى نسب؟ نسب يعني لاحظنا العلاقة اللي تربط بين اللفظ والمعنى، هاي يسموها النسبة. فلا يخلو من أحد أقسام خمسة. طبعا هو قال خمسة والبعض يجعلها ستة، لأن البعض يفرق المجاز عن الحقيقة. نعم. باعتبار، طبعا هذا النسبة مأخوذة بمن؟ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. أولا المختص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد مختص به، مثل لفظ الجلالة. لفظ الجلالة الله مختص فقط بمعنى الذات الإلهية المقدسة، وهكذا أمثلة أخرى. إحنا ذكرنا الحديد، الحيوان، الإنسان، النبات، الحجر، الهواء، السماء، الأرض، كثيرة، التراب، النار، كلها هاي أسماء مختصة، ألفاظ مختصة. اثنين، المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه. هسه شنو فرق بين المشترك عن المختص؟ المختص له معنى واحد، والمشترك معانيه متعددة. هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع، يعني وضع لجميع تلك المعاني على السوية بمرتبة واحدة، كلها وضع لها، بحيث كل معنى وضعناه بوضع، كل معنى وضعناه بوضع بس على نحو السوية، ما عندنا وضع سابق ومتأخر، كلهم أوضاعهم على نحو واحد في مرتبة واحدة من دون أن يسبق وضعه لبعض المعاني على وضعه للآخر. يعني مثل لفظة العين، لفظة العين مو على الباصرة والجاسوسة والنابعة والذهب، ما النابعة ما سابق عن الجاسوسة ولا متأخرة عنها، إنما كلها على ماذا؟ مرتبة واحدة على السوية. مثل عين فهي موضوعة لحاسة البصر ولعين الماء، يعني حاسة البصر بوضع أول، ولعين الماء وضع ثاني، والجاسوس وضع ثالث، وعين الذهب وضع رابع. بس هاي الأوضاع كلها ما بها متقدم متأخر، كلها على مرتبة شنو؟ واحدة. طبعا إحنا ليش المصنف قال وضع للجميع من دون أن يسبق وضع أحد ما الآخر؟ حتى يريد يفرق عن المنقول، لأن المنقول يختلف عن المشترك، أكو جهة اشتراك وجهة افتراق. لأن المنقول يشبه المشترك، هم متعدد وهم الأوضاع متعددة، بس المشترك الوضع ما سابق على الآخر، المنقول الوضع سابق على الآخر، هذا الفرق بين المشترك والمنقول. ثالثا طبعا المشترك ليش سمي مشترك؟ قلنا لأنه المعاني جميعها تشترك على نحو السوية من دون أن نرجح بعضها على بعض. نعم مدلول المعاني منه يوضحه القرينة، ومن أمثلته الرأس، العجوز، المولى، القرء، وكثيرة في لغة في الكتب اللغوية إذا تلاحظون المشتركات كثيرة وقد وردت في لغة العرب. ثالثا المنقول هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع، إذن لحد الآن هو يشبه منه المشترك، لكن الآن راح نذكر قيد انفرقه. لكن الاستدراك، يعني يريد المصنف يقول لا انتبه انتبه استدرك، لكن لا تقول المنقول مثل المشترك، لكن وضعه لأحد المعاني مسبوق بوضعه للآخر، هذا الفرق فرق عن من المشترك. مع بعد إضافة إلى ذلك، مع مراعاة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق، يعني الراعي مناسبة للنقل. هذا القيد ايش راح يفرق المنقول عن من؟ عن المرتجل. المرتجل بدون مناسبة والمنقول مع المناسبة، مثل لفظ الصلاة الموضوعة للدعاء ثم نقل في الشرع إلى الأفعال المخصوصة. الشرع يطلق مأخذ من الشريعة، الشرع مأخذ من الشريعة، والشريعة بمعنى الدين الذي تشرع فيه القوانين والأنظمة والواجبات، ومنه الشارع يعني المشرع، الشرع والشارع والشريعة لهذه الأفعال المخصوصة. الصلاة يا أفعالها المخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم، فهي قراءة وتسبيح وركوع وسجود وتشهد وتسليم، هاي يسموها أفعال مخصوصة. هذا شو نسميه؟ منقول شرعي، لأن المنقول ينسب لمن؟ لناقله. ومثل لفظ السيارة، السيارة لما يسير الآن نقلت لمن؟ للآلة المخصوصة صاحبة العجلات اللي تنقل الأشخاص من حيث الركوب وتنقل البضائع. لا هاي منقول عرفي، عرف الناس هم نقلوها. رابعا المرتجل، وهو كالمنقول إلا أن شنو يعني كالمنقول؟ يعني هم لفظ تعدد معناه وقد وضع للجميع، لا وأيضا أكو وضع سابق ووضع لاحق. نعم بعد شو يفرق عن المرتجل؟ شو يفرق عن المنقول؟ ها اسمع، يفرق تدري شنو؟ إلا إن المناسبة والعلاقة بين المعنيين غير مراعاة. المنقول شنو شن راعي؟ المناسبة. الصلاة اسمها الدعاء، نقلناها للأفعال المخصوصة لأن الأفعال المخصوصة بها دعاء. وهكذا الزكاة بمعنى النماء، واللي يزكي أموالك ما ورد بالأحاديث تنمو أمواله وتزداد. والحج بمعنى القصد، وهو قصد بيت الله، والصوم الإمساك، والمنقول الإمساك عن المفطرات، أكو شنو؟ مناسبة. طيب بالمرتجل ماكو مناسبة، كأكثر الأعلام الشخصية، حارث لمن يحرث الأرض ويسمى باسم الشخص، غسان لاسم بئر ارتجل واسميت باسم شخص، جعفر نهر صغير ارتجلت واستعملت باسم شخص، وهكذا. نعم احنا بينا على ملاحظة ليش المصنف قال أكثر، لأنكو أعلام الشخصية مراعى بها المناسبة، مثل يا أسماء، مثل حسن، مثل جمال، مثل صباح، مراعين بها المناسبة بسبب الحسن والجمال وصباحة الوجه. لماذا سمي مرتجل؟ قلنا لأن الارتجال هو إطلاق للمعنى من دون تهيئ وملاحظة، ما مراعين المناسبة يسمى مرتجل. خامسا الحقيقة والبجاز، الحقيقة هو اللفظ الذي استعمل في المعنى الموضوع له، مثل الأسد اللي استعمل في معنى الحيوان المفترس، لأن لفظة الأسد وضعت للحيوان المفترس حقيقة. طيب والمجاز، اللفظ الذي يستعمل في غير المعنى الموضوع له، كاستعمال الأسد بالرجل الشجاع، لأنه الرجل الشجاع ما موضوع له لفظة أسد، لكن إحنا تجاوزنا عن المعنى الحقيقي واستعملناه في معنى آخر، بس راعينا المناسبة. أحسنتم، راعينا المناسبة. اللي يجمع بين الرجل والأسد ما هي؟ الشجاعة، هاي يسموها مراعاة لمن؟ للمناسبة. وسمي بالحقيقة أخذ من ثبات اللفظ على معناه الحقيقي الموضوع له، وسمي بالمجاز بمعنى جاز الشيء أي تعدى اللفظ وإلى عن مكانه الأصلي. أما التقسيم الثاني فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.